بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال المؤلف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه في تفسير سورة المائدة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. عنوان: ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرمت الخمر 3 مرات. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فأنزل الله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إلى آخر الآية. فقال الناس: ما حرم علينا، إنما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب فخلط في قراءته، فأنزل الله أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا: انتهينا ربنا. وقال الناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله، وناس ماتوا على فروشهم، وناس كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم. انفرد به أحمد. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال حي على الصلاة نادى: لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرئت عليه، فلما بلغ قول الله تعالى: فهل أنتم منتهون، قال عمر: انتهينا انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصحها هذا الحديث علي بن المديني والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحديث تدل على أن الله سبحانه وتعالى تدرج في تحريم الخمر، وأن الله تعالى أنزل تحريم الخمر تحريما تدريجيا، وذلك أن الناس كانوا في الجاهلية والعرب كانوا يشربون الخمر ويكثرون من شربها ونفوسهم متعلقة بها، فكان منعهم مرة واحدة فيه مشقة وشدة عظيمة عليهم. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى وهو الرحيم بعباده تدرج في تحريم الخمر. فأولا أنزل الله تعالى الآية التي في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكثر من نفعهما. فعلم الناس أن الخمر والميسر فيه منافع وفي إثم، والإثم أكبر، فالإثم بما يحصل من زوال العقل ومن العداء والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والمنافع ما يحصل فيها من البيع والتجارة والشدة المطلبة. فكان بعض الناس تركوها، قالوا ما دام أن الإثم أكبر فتركها بعض الناس، ولكنها لا تدل على التحريم، وظل الناس يشربونها. وعمر رضي الله عنه قال اللهم سأل ربك اللهم بينا في الخبز بيانا شافيا، ولما نزلت هذه تليت عليه فقال اللهم بينا في الخبز بيانا شافيا. ثم نزلت الآية الثانية التي في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالله تعالى نهى عن قربان الصلاة في حال السكر، فكان الناس يشربونها في الوقتين الطويلين بعد العشاء لأنه وقت طويل، وبعد الفجر يزول السكر ويفيق، بخلاف الأوقات القصيرة بعد الظهر بعد العصر وبعد المغرب لا يشربونها بعد نزول هذه الآية، لأن قد يأتي في وقت الصلاة وهو لم يفق. والله تعالى يقول لا تقربوا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قد يأتي بعض الصلاة ولا يعلم ما يقول. ثم بعد ذلك نزل الله آية المائدة، هذه الآية التي معنا، حرم الله فيها الخمر تحريما باتا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال الناس انتهينا. ولما قرأت على عمر هذه الآية عرف من التحريم البات، قال انتهينا.
وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل.
يعني كانت الخمر تأخذ من هذه الأشياء، التمر والعنب والعسل والشعير والزبيب، هذه الأشياء الخمسة كانت تعصر منها الخمر في ذلك الزمان، وليس الوضع خاص بها، من أي شيء تعصر منه. والآن صارت توجد الخمر من أنواع كثيرة، تعصر من التفاح، من البرتقال، من أشياء أخرى، أي شيء تعصر منه الخمر. وليها قال عمر رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل وغطاه، كل ما خامر العقل وغطاه هو الخمر، أي شيء كان، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مشموما، أقراص أو غيرها، على شكل أقراص، كل ما خمر العقل وغطاه، سميت خمر لأنها تخمر العقل وتغطيه، ومنه الخمار، خمار المرأة يكون على وجهها لأنه يغطي وجهها، فالمادة الخاء والميم المرأة تدل على الستر والتغطية، فسمي الخمر سمية الخمر خمر لأنها تستر العقل وتغطيه من أي شيء كان، أي شيء نسكر من أي نوع سواء مأكول ومشروب ومسموم فإنه يسمى خمر. وأما قول عمر أنها وهي من خمسة، يعني هذه الخمسة هي التي تأخذ منها الخمر في ذلك الزمان، وليس المراد أنها لا تأخذ منها، لا، بل من أي شيء كان. ولهذا قال الخمر وخمر العقل وغطاه، هذا الضابط، كل ما خمر العقل وغطاه هو خمر.
وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء، وعن أنس رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه عند أبي طلحة رضي الله عنهم حتى كاد الشراب يأخذ منهم، فأتى آت من المسلمين فقال أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فقالوا حتى ننظر ونسأل. فقالوا يا أنس أسكب ما بقي في إنائك، فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ.
نعم، هذا فيه يعني شدة اتباع الصحابة رضي الله عنهم، مجرد ما سمعوا المنادي سكبوها، يعني أراقوها. جاء في الحديث الآخر أنها شققت قرب الخمر فصارت تجري في سلك المدينة، مجرد ما سمعوا منادي ينادي الرسول ألا إن الله ورسوله نهاكم عن الخمر، ألا إن الخمر حرمت، ينادي منادي الرسول، كل من سمع أراق الخمر اللي عنده وشق الدنان وهي الجود حتى جرت في سلك المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهذا هو الفرق بين الصحابة من غيرهم. الصحابة إذا أمروا أنه قالوا سمعنا وأطعنا في الحال، وغيرهم ما لا يبالي، يسوى عن الأوامر يسوى عن النواهي ولا يبالي. نعم.
أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا مناد ينادي فقال: أخرج فانظر، فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، فجرت في سكك المدينة. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها، فهرقتها. فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان وفلان وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية،
يعني من مات قبل أن تحرم ليس عليه جناح، لأن ما حرم في ذلك الوقت، ولهذا قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. مثل لما حولت القبلة من مكة من بيت المقدس إلى مكة إلى الكعبة، قيل: يا رسول الله، مات أناس من الصحابة كانوا يصلوا لبيت المقدس، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم لبيت المقدس. نعم.
وروى ابن جرير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي دجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن البيضاء، حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر، فسمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال، وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا، وأصبنا من طيب أم سليم، ثم خرجنا إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون. فقال رجل: يا رسول الله، فما ترى في من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية. فقال رجل لقتادة: أنت سمعته من أنس بن مالك؟ قال: نعم. وقال رجل لأنس بن مالك: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أو حدثني من لا يكذب، أو حدثني من لم يكذب، ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على 10 أوجه: لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها، بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها.
10 كلهم ملعون في الخمر، لأن الخمر نفسها الخمر العونة، وبائعها ومبتاعها يعني المشتري، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وآكل ثمنها، كل هؤلاء كلهم العنون، كل هؤلاء 10 من العنون، ولعنه الطرد العباد رحمة الله. وهذا بعد تحريمها: العاصر والبائع، والعاصر والمتصل والبائع والمشتري والحامل والمحمول وساقيها وآكل ثمنها وهي نفسها ملعونة، كلها صلى الله عليه وسلم وعلى. نعم. حمله لأنه سيصنع، إذا كان يصنع، إذا كان يصنع منهم من غيره يمكن يصنع منكم من لا يصنع عليه، لكن حمله لأجل أن يصنع من الخمر. نعم سمعنا. نعم، لأجل أن يصنع من الخمر يكون آثم. نعم.
وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد، فخرجنا معه، فكنت عن يمينه، وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه فكان عن يمينه وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد، فإذا بزقاق على المربد فيها خمر. قال ابن عمر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية. قال ابن عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذ، فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال: لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها.
والزقاق هي القرب، قرب المملوءة بالخمر، والمدية السكين، أمر بالسكين فشقت القرب اللي سمى الدنان فيها الخمر. نعم.
وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن سعد رضي الله عنه قال أنزلت في الخمر أربع آيات، فذكر الحديث قال وصنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا، فقالت الأنصار نحن أفضل، وقالت قريش نحن أفضل، فأخذ رجل من الأنصار
تفاضلونهم بعد أن سكروا شربوا الخمر صاروا تفاخروا، لما صارت في رؤوسهم صار يسكر يظن أنه من الملوك، ينسى يعني ما هو فيه ينسى الدنيا ويخير أنه من الملوك. هذا ما يقول الجاهلية، الجاهلية يقول يقول إذا الشاعر يقول إذا سكرت فأنا رب الخورنق ولك، وإذا صحوت فأنا رب الشوهة والبعير، يقول إذا صحيت فأنا رب الشيء والبعير، وإذا سكرت أنا سأصير رب العمارات والبيوت الفخمة ورب الملوك. هكذا ومثل قول السائل نشربها فتتركنا ملوكا، هذا من الشدة المطلبة من زوال العقل، زوال العقل يلتحق صاحبه بالمجاني.
فقالت الأنصار نحن أفضل، وقالت قريش نحن أفضل،
هذا هم سكارى يتفخرون. نعم.
فأخذ رجل من الأنصار لحية جزور فضرب به أنف سعد ففزره، وكان أنف سعد مفزورا.
فلما صحوا وزال السكر قالوا هذا الأثر، تأثروا، أخذ لحية بعير وضربه سكران ولم يعلم به إلا بعد أن صحى رأى الأثر. نعم.
فنزلت إنما الخمر والميسر إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون، أخرجه مسلم. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال هي في التوراة، إن الله أنزل الحق بيذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن والكبارات.
هنا أنواع من آلات اللهو تضرب بها. نعم.
والزمارات يعني به الدف.
الزمارات.
والزمارات يعني به الدف، والطنابير والشعر والخمر والخمر مرة لمن طعمها.
يسر إن الله يسر الحديث. من الحديث؟
عن عبد الله بن عمرو. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، قال هي في التوراة، إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن والكبارات يعني البرابط، والزمارات يعني به الدف، والطنابير والشعر والخمر والخمر مرة والخمر مرة لمن طعمها.
الخمر مرة لمن طعمها.
والخمر مرة لمن طعمها، أقسم الله بيمينه وعزته من شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة، ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس. وهذا إسناد صحيح.
وعبد الله بن عمرو بن العاص كان ممن يأخذ عن بني إسرائيل، وجد يوم الموت زامرتين لا كتاب، وأخذ ما وجاء يحدث منهما، لعل هذا من الزامرتين الذي وجده يوم اليرموك.
قال الشافعي رحمه الله أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، أخرجه البخاري ومسلم.
هذا من صح سيد، قيل إنه صح سيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وفي الوعيد الشديد على من شرب الخمر أنه لا يشرب أنه يحرم في الآخرة، وفي أن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه ولا يحرم في الآخرة، لأن الخمر مشرب أهل الجنة. قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يعني هذه أنواع الأنهار، أنهار من الماء، وأنهار اللبن، وأنهار الخمر، وأنهار العسل. قال من خمر لذة للشاربين، وخمر الدنيا خمر الآخرة خمر لذيذة، لا تقطع الرأس ولا تذهب العقل، لا تقتال العقول، وليست كريهة المذاق بخلاف خمر الدنيا، فإنها كريهة المذاق وتصدع الرأس وتغتال العقول وتحق صعبها بمجاري، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن تاب تاب الله عليه. وهذا الحديث هي أنها الوعيد الشديد على من مات على شربها من غير توبة، وفي أن من تاب فإنه لا يحرم من شربها يوم القيامة. نعم.
وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، من شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب من وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة.
كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر، هذا مصيغ العموم، كل مسكر خمر، كل ما يسكر شراب أو طعام أو مشموم أو أقراص، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. لذلك الكولونيا اللي يشربها بعض الناس، بعض الجهال، بعض السفهاء يشربها الكولونيا، وهي مادة سامة وتسكر، ومادة سامة أيضا تقتل، ومع ذلك بعض السفهاء يشربون الكولونيا. هذه الكولونيا، ولذلك لا يجوز استعمال ما فيه نسبة كبيرة من الكولونيا، لا يجوز استعماله في بعض الناس يستعمله في الأطياب الطيب، وليس بطيب حقيقة. وإذا كان نسبة كبيرة من 8% فلا يجوز هذا، لأن خمر، والخمر نجسة عند جمهور العلماء، فلا يجوز فلا تضمخ للكولونيا. نعم، التي فيها هذه النسبة. نعم. أما إذا كانت نسبة قليلة مغمورة فلا يؤثر. نعم.
وعن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل في من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعرقتهم امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة، فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكني دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر، فسقته كأسا فقال: زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس.
سأل الأشياء الثلاثة كلها، وتساهل في الأول، قال: إما أن تفعل فاحشة، وإما أن يقتل هذا الغلام، وإما أن يشربها، قال: أسهلها شرب الخمر، فأعطته كأسا فسكر، ثم قال: زيدوني، ففعل فاحشة وقتل الغلام، فعلى الثلاثة كلها، فلهذا سمت أم الخبائث خمر، صلى الله عليه، لأنه إذا سكر غاب عقله، يفعل كل شيء، صلى الله عليه. نعم.
فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. رواه البيهقي، وهذا إسناد صحيح، وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر.
إذا صح هذا إسناد صحيح، تكلم عليه في أحد تخريج في المؤلف.
نعم. قال: وهذا إسناد صحيح، وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر مرفوعا، والموقوف أصح، والله أعلم.
يعني موقوف على عثمان رضي الله عنه، صحيح موقوف على عثمان.
وروى الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما حرمت الخمر قال الناس: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها، فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى آخر الآية. ولما حولت القبلة قال ناس: يا رسول الله، إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وعن عبد الله،
يعني من مات ليس عليه شيء، فمن مات قبل أن تحرم الخمر فليس عليه شيء، لأنه ما فعل شيئا حرمه الله في ذلك الوقت، ولهذا أنزل الله: ليس على الذي عمل الصالح جناح فيما طعموا. وكذلك من مات والقبلة إلى بيت المقدس فعمله صحيح، لأن القبلة في ذلك الوقت هي بيت المقدس. ولهذا أنزل الله وبارك الله يضع إيمانكم، يعني صلاة في بيت المقدس تسمى الصلاة إيمانا. وهذا من الأدلة على إبطال مذهب المرجئة الذين يقولون أن الأعمال غير داخل يسمى الإيمان، لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا وبارك الله يضع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس فسمها إيمانا، دل على أن الأعمال من الإيمان خلاف المرجئة.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريقه.
كيف قل هو منهم في الحياة ونزلت في الذين ماتوا؟ لا تشمل الأحياء والأموات جميعا. فقيل لي أنت منهم، قلت تكلم على الحديث هذا عبد الله مسعود، الحديث الأول أنها نزلت في الذين ماتوا قبل أن تحرم، عبد الله مسعود قال له أنت منهم وهو حيا. لا تشمل الأحياء والأموات، الأحياء ليس عليهم جناح في شربها قبل أن تحرم والأموات كذلك. نعم
صلى الله عليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. عنوان حرمة الصيد في الحرم والإحرام. قال الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه. وقال مجاهد تناله أيديكم يعني صغار الصيد وفراخه، ورماحكم يعني كباره. وقال مقاتل بن حيان أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم فلم يروا مثله قط فيما خلا فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيادي والرماح سرا وجهرا لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره، كما قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله هاهنا فمن اعتدى بعد ذلك، قال السدي وغيره يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم، فله عذاب أليم أي لمخالفته أمر الله وشرعه.
هذه الآية فيها خطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فالخطاب وجه المؤمنين يحذرهم تعالى من تناول الصيد وهم محرمون. يا أيها لا يبلونكم الله لأن يختبرنكم في شيء من الصيد، وهذا في بعد أن أحرموا السنة الثالثة في الحديبية، لما أحرموا صارت هذا الصيد تغشاهم ابتلاء وامتحان من الله، تناله أيديهم ورغشاهم في أماكنهم، تناله أيديهم صغار الصيد يستطيعون يأخذها بأيديهم وكباره برماحهم وغشاهم ويدور بينهم، ولكن الصحابة رضي الله عليهم امتنعوا ولم يتناولوا المحرم سهلا لأمر الله وأمر رسوله. ولهذا قال لا يبلون تحذير لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ابتلاء، والتكلف ابتلاء وامتحان. ثم بين الله الحكم فقال ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني ليعلم ليظهر علم الله وإلا فالله عالم بما سيكون. والمعنى ليعلم العلم ظهور، ليعلم العلم ظهور يكون عليه الجزاء. ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعلم الله من هو الذي يخشى الله بالغيب ويعلم أن الله حرم فيمتنع، ومن لا يخاف الله يستطيع أن يأخذ سرا ولا يعلم عنه. ولكن المؤمن الذي يخشى الله بالغيب فإنه لا يتناول المحرم سواء كان عند الناس أو وحده. الصحابة رضي الله عليهم عصمهم الله ونجحوا في الاختبار فلم يتناولوا ما حرم الله عليه، ولا نعلم أن أحد من الصحابة تناول الصيد وهو محرم. أما بنو إسرائيل أصحاب السبت فلهم الله بالحوت، حرم الله على الصيد الحوت يوم السبت، اختبرهم، ومن اختباره وابتلائه أن صار الحيتان لا تأتي إلا يوم السبت وبقية الأيام لا تأتي، فلم يصبروا ما صبروا. انظر إلى فرق بين الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل. بنو إسرائيل حرم الله عليهم الصيد الحوت يوم السبت، فابتلاهم الله لأن كانت الحيتان لا تأتي إلا يوم السبت، فلم يصبروا، حفروا له حفائر تقع فيها يوم، حفروا له حفائر يوم الجمعة فتقع فيها في يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد، حيلة لا تبيح المحرم. فجاءتهم العقوبة ومسخهم الله كرة الخنازير نعوذ بالله. والصحابة رضي الله عليهم حرم الله عليهم الصيد وهم محرمون، وابتلاهم بأن كانت الصيد تغشاهم وينالونها بأيديهم ورماحهم، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمهم وسلمهم فلم يتناولوا المحرم. وهذا هو الفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل. هذه الأمة فضلها الله سبحانه وتعالى، فضل علماءها على علماء بني إسرائيل، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. نعم. ولهذا قال سبحانه ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني وهذا هو الإيمان الذي ينفع. أما في حال الشهادة وفي حال، لأنهم يستطيعون أن يتناولوها سرا، وأما أمام الناس فإنهم لا يتناولونها، لكن قد يتناولونها سرا. ولهذا قال سبحانه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، هذا وعيد شديد لمن اعتدى بعد هذا التحذير والإنذار والإعلام. نعم.
ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ونهي عن تعاطيه فيه، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. أخرجاه. ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه بمثله. وعن أيوب رضي الله وعن أيوب قال قلت لنافع فالحية؟ قال الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها. وألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد لأنها أشد ضررا منه، أو لأن الكلب يطلق عليها، فالله أعلم.
الكلب يطلق على كل من له ناب فيشمل هذه الأشياء، يشمل الذئب والفهد، أو أنها أشد ضرر مثل الحية، الحية أشد ضرر من العقرب، جاء في بعض أثر الحية نصف الحية. الله تعالى قال يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، نهي عن قتل الصيد في حال الإحرام. وهذه استثناءات، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فواسق لأن خرجت عن طبيعة غيرها بالإيذاء فسمى فاسق، وكل ما خرج عن غيره بالإيذاء سمى فاسق. فالفأرة فاسق لأنها تؤذي تخرب تفسد وتخرق، خرجها طبيعة بالإيذاء فسمى فاسق الفأرة. والحدعة وهي الطائر الذي لأنها تخطف اللحوم تذهب في الجو وتخطف الشيء الأحمر، وقد تخطف الغلمان، هي فاسق. الفأرة والفدعة، وكلب العقور لأنه يعقر الناس ويؤذيهم، والعقرب كذلك التي الناس بسمها الفأرة والحذعة والعقرب والكلب العقور والغراب. الغراب لأنه فاسق لأنه يأكل سنبل الزرع، ولأنه ينقض الدبر في ظهر البعير، الدبر الجرح، الجرح إذا برئ من الجرح البعير يأتي من فسق الغراب ينقضه حتى يعود الجرح مرة أخرى. هذا فاسق خرج عن غير في طبيعة من طبيعته. هذه الأشياء الخمسة كلها فاسق لأذيتها، فهو ينقض الغراب هذا يأكل السم والزرع وينقض الجرح، إذا برئ الجرح اللي في ظهر البعير ينقره من جديد حتى يعود الجرح. هذا من فسقه، ومن سمي الفاسق من العاصي بني آدم، سمي الفاسق تخرجه عن الطاعة إلى المعصية. الفاسق هو المرتكب الكبيرة كالزنا والسرقة، هذا فاسق، مؤمن ضعيف الإيمان قال فاسق لخروجه عن طاعة الله عز وجل بالمعاصي. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحداءة والسبع العادي.
حديث أخرى صريحة في قتله يعني يقتل.
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن. عنوان: جزاء قتل الصيد في الحرم أو الإحرام. وقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإحرامه.
ومن قتله منكم متعمدا.
وقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. أحسن الله عليك. وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإحرامه. فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه، أحسن الله عليك، عفى الله عنك، مع ذكره لإحرامه، فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل إحرامه، وهو قول غريب. والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه. وقال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناسي.
يقول مجاهد قول غريب، قول بطل إحرامه، إن هذا إنما في الناسي، والمتعمد بطل إحرامه، هذا قول غريب ليس بصحيح. الصواب أن إحرامه ما يبطل، قتل الصيد ما يحرم لكن عليه الجزاء، ما يبطل إحرام سواء قتل متعمدا أو ناسيا. وهذا عند العلماء الناسي والمتعمد سواء في الجزاء، يعني نفس لا بد من تلاف نفس، لا بد من الفدية، لا بد من الجزاء. فإذا قتله ناسيا متعمدا فعليه الجزاء بالكتاب، وإذا قتله ناسيا فعليه الجزاء بالسنة. ومن بعض العلماء أخذ لفظ الآية وقال أن الناس ليس عليه شيء. نعم. لكن المعروف عند جمهور العلماء أن الناس والعامد كل منهما عليه الجزاء، إذا قتل الصيد لا بد من الجزاء، إن كان عامدا عليه الجزاء بالقرآن، وإن كان ناسيا عليه الجزاء بالسنة. إن ما في شك العامد يأثم، أما الناسي فلا أثم عليه. نعم.
ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. وفي قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، دليل لوجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي كما حكم به الصحابة في المثل، فإنهم حكموا في النعامة ببدنه و في بقرة الوحش ببقرة وفي الغزال بعنز، وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة، رواه البيهقي. وقوله يحكم به ذوى عدل منكم، يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير المثل عدلان من المسلمين. وروى ابن جرير عن أبي جرير البجلي قال أصبت ظبيا وأنا محرم، فذكرت ذلك لعمر فقال ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك، فأتيت عبد الرحمن وسعدا فحكما علي بتيس أعفر. وروى ابن جرير عن أعفر وروى ابن جرير عن طارق قال أوطأ أربد ظبيا أوطأ أربد ظبيا فقتله وهو محرم، فأتى عمر ليحكم عليه فقال له عمر احكم معي، فحكم فيه جديا قد جمع الماء والشجر. ثم قال عمر يحكم به ذوى عدل منكم. وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أي إذا لم يجد أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هديا بالغ الكعبة الآية، قال فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام 6 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد صام 20 يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم 30 مسكينا، فإن لم يجد صام 30 يوما، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وزاد الطعام مد يشبعهم.
هذا الآية فيها بيان حكم من قتل الصيد متعمدا، قتل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو على ذلك صياما. المعنى أن من قتل صيدا فإن عليه الجزاء، وهذا يختلف اختلاف الصيد، فإن كان الصيد له مثل فإن عليه أن يخرج المثل، والمثل هو ما قضى به الصحابة وما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قضى في الضبع شاة، فإذا قتل ضبعا فعليه شاة، والصحابة قضوا في النعامة بدنة، إذا قتل نعامة فإنه عليه بدنة بعير، قالوا لأن النعامة تشبه البعير في طول الرقبة، وإذا قتل حمامة فإن عليه شاة لأنها تشبه الشاة في عب الماء تعب الماء عبا، وإذا قتل بقرة وحش فإن عليه بقرة، وكذلك الأيل والتيل فيه بقرة، والربوع فيه جفرة، وهكذا. هذا كل قضاء بالصحابة، فالذي قضاء بالصحابة إذا قتل صيدا قضاء بالصحابة بمثله فإنه يعمل بقضاء الصحابة، فإن كان لا يوجد له مثل فإنه يقوم، والذي يحكم به عدلان، ثاني عدلان مما حصل عمر رضي الله عنه، صار معه قال كن معي، صار عدلين، كذلك عبد الرحمن بن عوف عدلان يحكمان به ينظران هذا السيد الذي قتل إن كان له مثل يحكم عليه بالمثل وإن لم يكن مثل يحكم عليه بالقيمة يقوم كم يقوم يقوم كذا قيمته ويشترى به طعاما ويطعم كل مسكين نصف صاع أو يصوم عن كل مسكين يوما هي كمثلا قدر قتل مثلا صيد ليس له مثل وبعضهم يقول أيضا حتى له مثل يخير بين إخراج المثل وبين إخراج القيمة وبين الصيام فإذا كان مثل قدر بعير مثلا في قدر قيمته مثلا في مثلا في آلاف 5000 فإنه إما أن يخرج إما أن يشتري هذا البعير ويتصدق به وإما أن يشتري بقيمته طعام 5000 يشتري بها كم أعصى كل نصف يطعم كل مسكين نصف صاع أو يقدرها ويقدر ويصوم بدلها يصوم عن كل يوم مسكين فإذا كان مثلا ليأخذ مثلا 100 صاع يصوم 100 يوم وهكذا يختار من المعلومة لا يختار الصيام الصيام سيكون عليه كثير بينما يختار الإطعام الله تعالى يقول من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به منكم يحكم به ذوى عدل منكم اثنين عدلين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما إما أن يخرج المثلي وحينئذ هذا المثل يشتريه ويذبحه ويصله إلى مكة يذبحه مكة ويفرقه على المساكين أو يشتري طعاما ويطعم كل يوم مسكين نصف أو يقدر أو يصوم بدل كل إطعام يوم هذا معنى قوله تعالى فكفارة الإطعام أو كفارة الطعام مساكين أو عدل ذلك صيام خير بين الثلاثة أي على كل مد على قرب نصف الصاع لأن مد هذا إنما هو من اجتهاد من معاوية رضي الله عنه الأصل نصف الصاع والمد أقل المد ربع صاع الصاع عن مدين عن كل مدين مسكين وطعم مدين هذا اللي دلت الحديث لكن معاوية رضي الله عنه اجتهد في خلافته وقال إني أرى أن السمرة هذه يعني الحنطة يقوم المد منها مقام المدين فأخذ به الناس نعم
وقوله ليذوق وبال أمره أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة عفى الله عما سلف أي في زمن الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية ثم قال ومن عاد فينتقم الله منه أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام قال ابن جريج قلت لعطاء ما عفى الله عما سلف قال عما كان في الجاهلية قال قلت ومن عاد فينتقم الله منه قال ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة قال قلت فهل في العود من حد تعلمه قال لا قال قلت فترى حقا على الإمام أن يعاقبه قال لا هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله ولكن يفتدي رواه ابن جرير وقيل معناه فينتقم الله منه بالكفارة قاله سعيد بن جبير وعطاء ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد وقال ابن جرير في قوله والله عزيز ذو انتقام يقول عز ذكره والله منيع في سلطانه لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع لأن الخلق خلقه والأمر أمره له العزة والمنعة وقوله ذو انتقام يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه.
هذه الآية الكريمة فيها الوعيد الشديد على من تعمد. قال تعالى ليذوق وبال أمره، بين الله تعالى أنه وجب الكفارة ليذوق عقوبة سرية على المحرم. ثم قال عفى الله عما سلف يعني عما مضى في الجاهلية، فإنه بعد الإسلام لا يؤخذ بالإنسان، ومن عاد بعد الإسلام بعد العلم فينتقم الله منه. قال وعيد شديد، والله عزيز قوي لا يغالب ذو انتقام، والكفارة لازمة عليه في الإسلام. نعم سم.
أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد لابن القيم: ولما كان الشرك العملي أغلب على النفوس لمتابعة الهوى، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته، وقلعه أشد من قلع الشرك العلمي لأنه يزول بالحجة، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه. جاء التأكيد والتكرير في قل يا أيها الكافرون، ولهذا كان يقرأ بهما في ركعتي الطواف، لأن الحج شعار التوحيد، ويفتح بهما عمل النهار ويختم بهما عمل الليل. أحسن الله عليك. ولما كان الشرك العملي أغلب على النفوس لمتابعة الهوى، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته، وقلعه أشد من قلع الشرك العلمي لأنه يزول بالحجة.
الشرك العلمي يزول بالحجة، والشرك العملي قد يرتكب الإنسان وهو يعلم. قل يا أيها الكافرون تزيل الشرك العملي، قل هو الله تزيل الشرك العلمي. نعم
أحسن الله عليك. ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه. جاء التأكيد والتكرير في قل يا أيها الكافرون، ولهذا كان يقرأ بهما في ركعتي الطواف.
فزاء التكرير: لا أعبد ما تعبدون، ولا تعبدون ما أعبد، ولا أنا أعبد ما عبدتم، ولا تعبدون ما أعبد. لأن الشرك العملي صعب اقتلاعه من النفوس. نعم
أحسن الله عليك. لأن الحج شعار التوحيد، ويفتتح بهما عمل النهار ويختتم بهما عمل الليل.
نعم، يفتتح بهما عمل النهار لأن يقرأ بهما في ركعتي الفجر، ويختتم بهما عمل الليل في الوتر، وفي ركعتي الطواف لأن التوحيد شعار الحج، والحاج يبتدئ إحرامه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومنك لا شريك لك. شعار التوحيد يلبي بالتوحيد. قال جابر رضي الله عنه: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، هل بالتوحيد. نعم
أحسن الله عليك. وكان يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، وقد غلا فيها طائفتان فأوجبها طائفة من أهل الظاهر، وكرهها جماعة وسموها بدعة، وتوسط فيها مالك وغيره، فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا.
لا، اضطجاع بعد سنة الفجر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا أذن الفجر أذن بلال وصلى ركعتين واضطجع على شقه الأيمن، فهذه الضجعة هل هي سنة أو بدعة؟ غلا فيها قوم كالظاهرية، قالوا إنها واجب، قال بحزن يجب عليه أن يضطجع، ومن لم يضطجع لم تصح صلاته. يضطجع على شقه الأيمن ولو في المسجد تبارك، وكرهها قوم آخر فقالوا إنها بدعة، ولقرب أنها سنة لمن صلىها في البيت، لمن صلىها في البيت يرجع على شقه الأيمن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في المسجد فلا، فإن الصحابة لم يفعلوا هذا في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها في بيته، وليست واجبة، إن تركها ولا حرج عليه. وقد غلا، يقول قد غلا فيها قوم،
وقد غلا فيها طائفتان فأوجبها طائفة من أهل الظاهر، وكرهها جماعة وسموها بدعة.
قال يجب على كل مصلٍ أن يضطجع على شق الأيمن،
الله عليه. وكرهها جماعة وسموها بدعة.
نعم بس.
وتوسط فيها مالك وغيره، فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا.
أيضا كذلك، هذا ليس به، ومن فعلها راحة فلا بأس به، ومن فعلها استنان مكروه، وهذا أيضا ليس بجيد. كراهة كيف فعله الرسول ثم قال بالكراهة؟ الأقرب أنه تفعل في البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أن ذكرنا هذا يقول بحسب من لم يصدها رجعه لم تصح صلاته. هذا من الغلو, هذا من الغلو, هذا غلو. الحزم رحمه الله له فيه أشياء يغلو فيها, هذا من الجمود على الظاهر, يجمد على الظاهر, ولكن في العقيدة والصفات يؤولون. من الجمود على الظاهر أنه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يبول أحدكم ما يدعي إلا يدعي ثم ينفصل منه, يقول هذا لا يبول, لكن لا تغوط ما في معنى لا تغوط فيه. يعني رسول إذا بعد ما قال إذا تغوط, هذا من الغلو, تغوط أشد. وكذا يقول النبي المرأة لا تنكح الأيام حتى تستمر والبكر حتى تستعلن, قيل رسول الله قال أن تسكت, قال لو تكلمت ما يعتبر إذن لازم تسكت. جمود على الله, هذا من الجمود على الله. نعم
صلى الله عليه. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الليل حضرا ولا سفرا.
يدع, لم يكن يدع.
أحسن الله عليك. لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الليل حضرا ولا سفرا, وإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة.
لم يكن إيش؟ لم يكن يدع على يدع, ليس جواب, هنا جواب, جواب الأمر تتعمل تجد, هنا ليس جواب. لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع. نعم كما قال. لم يكن,
لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الليل حضرا ولا سفرا,
يعني لا يتركها, يدع يترك, لا يتركها حضرا ولا سفرا. صلاة الليل مشروعة في الحضر وفي السفر, إنما السنة الرواتب هي التي لا تفعل في السفر عند جمع المحققين, والجمهور يرون أنها تفعل أيضا. نعم.
وإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة,
لأنه عليه الصلاة كان يصلي في الغالب كما يقول عائشة 11 ركعة, قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة, يعني في الغالب, وإلا فقد صلى 11 ركعة كما في حديث ابن عباس, وأوتر بسبع وأوتر بتسع كما في صحيح البخاري, لكن هذا في الغالب, في الغالب كان يصلي من الليل 11 ركعة, فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة, يعني زاد ركعة, لأن النهار ما فيه ما فيه ما فيه وتر, فيزيد ركعة في النهار. إذا كان يصلي من الليل 11 ركعة صلي بالنهار 12 ركعة. نعم نعم, ما بين ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال. نعم
بسم الله عليك. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله.
سمعت
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله, كتحية المسجد والكسوف والاستسقاء, لأن المقصود به أن تكون آخر صلاة الليل وترا.
يعني كان يقضيها, كان النبي يقضيها وترا, هذا دليل على أنه لا يقضى, مثل صلاة الكسوف لا تقضى, صلاة الاستسقاء لا تقضى, ذهب صلاة الكسوف وانتهى وصلى الناس ما يقضيها, ما يقضيها الآن بعد ذهاب الكسوف انتهى. كذلك الاستسقاء, إذا استسقى الناس وانتهوا ما يقول أريد أن أقضي صلاة الاستسقاء, كذلك الوتر قيام الليل, هي الوتر إذا فات الوتر في النهار لا يقضى في النهار وتر, وإنما يقضى شفع. وسمعت شيخ الإسلام
أحسن الله عليك. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله, كتحية المسجد
من محله من الليل. نعم, كتحية المسجد إذا جلس مضى مدة خلاص فات محله, جلس إنسان في المسجد, دخل المسجد وجلس ما صلى تحت المسجد, لما صلى بعد نصف ساعة قال أريد أن أصلي تحت المسجد, فات محله, أن تحت المسجد عند الدخول ما هو بعد مضي مدة. وكذلك صلاة الاستسقاء إذا فاتت لا تقضى كصلاة الكسوف. نعم
أحسن الله عليك. كتحية المسجد والكسوف والاستسقاء, لأن المقصود به أن تكون آخر صلاة الليل وترا.
نعم.
وكان قيامه بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة, حصل الاتفاق على 11 ركعة, واختلف في الركعتين الأخيرتين. أحسن الله عليك. وكان قيامه بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة حصل الاتفاق على 11 ركعة واختلف في الركعتين الأخيرتين، هل هما ركعتا الفجر ركعتا الفجر أم غيرهما؟
يعني اتفاق على 11 ركعة وما هي 13 ركعة. قال بعضهم إن ركعتين إنما هن ركعتا الفجر، وقيل ركعتين يفتتح بهما صلاة الليل من أولها، والبقي 11 ركعة وركعتان يفتتحهما قبل الليل قيام الليل، ركعتين خفيفتين. لا يصح الحديث من أصح إيش من فاته ولا فليصلي إذا أصبح، لا يصلي إذا أصبح، وإنما يصلي بعد طلوع الشمس يقضي بعد طلوع الشمس. أما إذا طلع الصبح انتهى، إذا أذن الفجر طلع الصبح ما يصلى. صح الحديث لا يصح الحديث. نعم
السلام عليكم. فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها، جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة كان يحافظ عليها دائما، وما زاد على ذلك فغير راتب.
على كل حال هذا أقرب أنها النصرات التي تنوعت، وأنها مرة 11 مرة 13، وجاء في صحيح البخاري أنها أوتر أحيانا طال الحمد بـ9 وأوتر بـ7 أيضا. نعم وما 11 هذا في حديث عائشة و13 في حديث عباس.
فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرأه كل يوم وليلة 40 مرة؟ والله المستعان.
40 يعني مع الرواتب، الرواتب كم؟ 17 ركعة، والرواتب الفرائض 17 ركعة، والفرائض الرواتب السن الرواتب 12 ركعة، 11 12 23 ها 11 نعم لا الفرائض والسن الرواتب 11 الفرائض 10 ركعة، والرواتب 12 ركعة 23 وإيش نعم والصلاة الليل 11 ركعة 23 ها نعم الجميع 40 نعم. المؤلف يقول ينبغي أن يحافظ على الورد 40 ركعة في كل في اليوم والليلة، 11 ركعة الفرائض، 13 السنن الراتب، 17 الفرائض 17 فرائض، 11 و 11 ركعة صلاة الليل، 12 رواتب يعني الجمعة الضيف. نعم فالمؤلف ينبغي أن يحافظ على الورد في يوم الليلة 40. فمن قرأ باب 40 مرة في اليوم الليلة حري بأن يجاب. نعم هذا فيه رأي في رجع، فيرجو ما عند الله ويؤمل الخير ويحسن الظن بربه عز وجل. نعم ويفعل الأسباب للمحافظة على هذه الركعات. نعم
أحسن الله عليك. وكان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
قف على وكان الشيطان الليل.
هذا السائل أحسن الله إليك يسأل عن وقت صلاة الضحى، هل تجوز الساعة 11، ومتى يصليها وقتها الأفضل؟
نعم وقت سنة الضحى من ارتفاع الشمس قدر الرمح يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو بثلث ساعة إلى قبيل الزوال، قبل أن تزول الشمس قبل أن الظهر 10 دقائق أو ربع ساعة أو 10 دقائق، كل هذا وقت الضحى، ولكن أفضلها حين تشتد حرارة الشمس حين يرتفع النهار، وهي صلاة الأوابين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل ولد الناقة، حين تصيبه الرمضاء، هذا يكون في 9 والتاسعة والنصف والعاشرة، هذا هو وقت صلاة الأوابين، هذا هو الأفضل. وما قبله وما بعده كل وقت الصلاة بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال كل هذا وقت صلاة الضحى يتم. نعم إذا أذن وهو صلى الوتر يتم، لكن إذا أذن وما ما شرع في الوتر خلاص انتهى. نعم
عفى الله عنك. وهذا السائل يسأل عن الفرق بين صلاة الليل وصلاة الوتر، هل بينهما فرق؟
لا، هي صلاة الليل تسمى صلاة الليل، هي وتر، هي الوتر وهي صلاة الليل، يوتر بإحدى عشر ركعة وصلي إحدى عشر ركعة، المعنى واحد. نعم وفق الله الجميع طاعته وثبت الجميع صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال المؤلف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه في تفسير سورة المائدة عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. عنوان: ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إلى آخر الآية، فقال الناس ما حرم علينا، إنما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب فخلط في قراءته، فأنزل الله أغلظ منها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ منها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا انتهينا ربنا. وقال الناس يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وناس ماتوا على فروشهم وناس كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان، فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم، انفرد به أحمد. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال حي على الصلاة نادى لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ قول الله تعالى فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصحها هذا الحديث علي بن المديني والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحديث تدل على أن الله سبحانه وتعالى تدرج في تحريم الخمر، وأن الله تعالى أنزل تحريم الخمر تحريما تدريجيا، وذلك أن الناس كانوا في الجاهلية والعرب كانوا يشربون الخمر ويكثرون من شربها ونفوسهم متعلقة بها، فكان منعهم مرة واحدة فيه مشقة وشدة عظيمة عليهم، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى وهو الرحيم بعباده تدرج في تحريم الخمر. فأولا أنزل الله تعالى الآية التي في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكثر من نفعهما. فعلم الناس أن الخمر والميسر فيه منافع وفي إثم والإثم أكبر، فالإثم بما يحصل من زوال العقل ومن العداء والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، والمنافع ما يحصل فيها من البيع والتجارة والشدة المطلبة. فكان بعض الناس قال تركوها، قالوا ما دام أن الإثم أكبر فتركها بعض الناس، ولكنها لا تدل على التحريم، وظل الناس يشربونها. وعمر رضي الله عنه قال اللهم سأل ربك اللهم بينا في الخمر بيانا شافيا، ولما نزلت هذه الآية تليت عليه فقال اللهم بينا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزلت الآية الثانية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالله تعالى نهى عن قربان الصلاة في حال السكر، فكان الناس يشربونها في الوقتين الطويلين بعد العشاء لأنه وقت طويل وبعد الفجر يزول السكر ويفيق، بخلاف الأوقات القصيرة بعد الظهر بعد العصر وبعد المغرب لا يشربونها بعد نزول هذه الآية، لأن قد يأتي في وقت الصلاة وهو لم يفق. والله تعالى يقول لا تقربوا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قد يأتي بالصلاة ولا يعلم ما يقول. ثم بعد ذلك أنزل الله آية المائدة، هذه الآية التي معنا، حرم الله فيها الخمر تحريما باتا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال الناس انتهينا انتهينا. ولما قرأت على عمر هذه الآية عرف من التحريم البات، قال انتهينا انتهينا.
وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل.
يعني كانت الخمر تأخذ من هذه الأشياء: التمر والعنب والعسل والشعير والزبيب، هذه الأشياء الخمسة كانت تعصر منها الخمر في ذلك الزمان، وليس الوضع خاص بها، من أي شيء تعصر منه. والآن صارت توجد الخمر من أنواع كثيرة، تعصر من التفاح، من البرتقال، من أشياء أخرى، أي شيء تعصر منه الخمر. وليها قال عمر رضي الله عنه: الخمر وخمر العقل وغطاه، كل ما خمر العقل وغطاه هو الخمر، أي شيء كان، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مشموما، أقراص أو غيرها، على شكل أقراص، كل ما خمر العقل وغطاه، سميت خمر لأنها تخمر العقل وتغطيه، ومنه الخمار، خمار المرأة يكون على وجهها لأنه يغطي وجهها. فالمادة الخاء والميم والراء تدل على الستر والتغطية، فسمي الخمر سنة الخمر خمر لأنها تستر العقل وتغطيه من أي شيء كان، أي شيء نسكر من أي نوع، سواء مأكول ومشروب ومسموم، فإنه يسمى خمر. وأما قول عمر أنها وهي من خمسة، يعني هذه الخمسة هي التي تأخذ منها الخمر في ذلك الزمان، وليس المراد أنها لا تأخذ منها، لا، بل من أي شيء كان. ولهذا قال الخمر وخمر العقل وغطاه، هذا الضابط، كل ما خمر العقل وغطاه هو خمر.
وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء، وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه عند أبي طلحة رضي الله عنهم، حتى كاد الشراب يأخذ منهم، فأتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فقالوا: حتى ننظر ونسأل. فقالوا: يا أنس، أسكب ما بقي في إنائك، فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ.
نعم، هذا فيه يعني شدة اتباع الصحابة رضي الله عنهم، مجرد ما سمعوا المنادي سكبوها، يعني أراقوها. جاء في الحديث الآخر أنها شققت قرب الخمر فصارت تجري في سكة المدينة، مجرد ما سمعوا منادي ينادي الرسول ألا إن الله ورسوله نهاكم عن الخمر، ألا إن الخمر حرمت، ينادي منادي الرسول، كل من سمع رقع الخمر اللي عنده وشق الدنان وهي الجود حتى جرت في سكن المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهذا هو الفرق بين الصحابة ومن غيرهم، الصحابة إذا أمروا أنه قالوا سمعنا وأطعنا في الحال، وغيرهم ما لا يبالي، يسمع عن الأوامر يسمع عن النواهي ولا يبالي. نعم.
أخرجاه في الصحيحين وفي رواية عن أنس قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا مناد ينادي فقال أخرج فانظر، فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فجرت في سكك المدينة، قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها فهرقتها، فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان وفلان وهي في بطونهم، قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية.
يعني من مات قبل أن تحرم ليس عليه جناح، لأن ما حرم في ذلك الوقت، ولهذا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وعملوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وعملوا ثم اتقوا وأحسنوا. مثل لما حولت القبلة من مكة من بيت المقدس إلى مكة إلى الكعبة، قيل يا رسول الله مات أناس من الصحابة كانوا يصلوا لبيت المقدس، فأنزل الله وما كان الله يضيع إيمانكم، يعني صلاتكم لبيت المقدس. نعم.
وروى ابن جرير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي دجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن البيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر، فسمعت مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا وأصبنا من طيب أم سليم، ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون، فقال رجل يا رسول الله فما ترى في من مات وهو يشربها، فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية، فقال رجل لقتادة أنت سمعته من أنس بن مالك، قال نعم، وقال رجل لأنس بن مالك أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم، أو حدثني من لم يكذب، ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على عشرة أوجه، لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها، بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها.
عشرة كلهم ملعون في الخمر، لأن الخمر نفسها الخمر العونة، وبائعها ومبتاعها يعني المشتري، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وآكل ثمنها، كل هؤلاء كلهم العنون، كل هؤلاء العشرة ملعونون، واللعن هو الطرد للعباد رحمة الله، وهذا بعد تحريمها. العاصر والبائع، العاصر والمتصل والبائع والمشتري والحامل والمحمول وساقيها وآكل ثمنها وهي نفسها ملعونة، كلها صلى الله عليه وسلم وبركاته. نعم. حمله لأنه سيصنع، إذا كان يصنع، إذا كان يصنع منه من غيره يمكن يصنع منكم لا يصنع عليه، لكن حمله لأجل أن يصنع من الخمر. نعم سمنا. نعم لأجل أن يصنع من الخمر يكون آثم. نعم.
وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد فخرجنا معه، فكنت عن يمينه، وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه فكان عن يمينه وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بزقاق على المربد فيها بزقاق على المربد فيها خمر. قال ابن عمر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية. قال ابن عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذ. فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال: لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها.
والزقاق هي القرب، قرب المملوءة بالخمر، والمدية السكين، أمر بالسكين فشقت، القرب اللي سمى الدنان فيها الخمر. نعم.
وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت في الخمر أربع آيات، فذكر الحديث قال: وصنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا، فقالت الأنصار: نحن أفضل، وقالت قريش: نحن أفضل. فأخذ رجل من الأنصار
تفاضلون لهم بعد أن سكروا شربوا الخمر، صاروا تفاخرون لما صارت في رؤوسهم، صار يسكر يظن أنه من الملوك، ينسى يعني ما هو فيه، ينسى الدنيا ويخيل أنه من الملوك. هذا ما يقول الجاهلية، يقول إذا الشاعر يقول إذا سكرت فأنا رب الخورنق ولك، وإذا صحوت فأنا رب الشوهة والبعير، يقول إذا صحيت فأنا رب الشيء والبعير، وإذا سكرت أنا سأصير رب العمارات والبيوت الفخمة ورب الملوك. هكذا ومثل قول السائل: نشربها فتتركنا ملوكا. هذه الشدة المطلبة، من زوال العقل، زوال العقل يلتحق صاحبه بالمجاني.
فقالت الأنصار: نحن أفضل، وقالت قريش: نحن أفضل.
هذا هم سكارى يتفخرون. نعم.
فأخذ رجل من الأنصار لحية جزور فضرب به أنف سعد ففزره، وكان أنف سعد مفزورا.
فلما صحوا وزال السكر قالوا: هذا الأثر، تأثروا، أخذ لحية بعير وضربه سكران، ولم يعلم به إلا بعد أن صحى، رأى الأثر. نعم.
فنزلت: إنما الخمر والميسر، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون، أخرجه مسلم. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال: هي في التوراة، إن الله أنزل الحق بيذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن والكبارات.
هنا أنواع من آلات اللهو يضرب بها. نعم.
والزمارات يعني به الدف.
الزمارات.
والزمارات يعني به الدف. والطنابير والشعر والخمر والخمر مرة لمن طعمها.
إيش إن الله إيش الحديث؟ من الحديث؟
عن عبد الله بن عمرو. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، قال: هي في التوراة، إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن والكبارات يعني البرابط، والزمارات يعني به الدف، والطنابير والشعر والخمر والخمر مرة والخمر مرة لمن طعمها.
الخمر مرة لمن طعمها.
والخمر مرة لمن طعمها، أقسم الله بيمينه وعزته: من شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة، ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس. وهذا إسناد صحيح.
وعبد الله بن عمرو بن العاص كان ممن يأخذ عن بني إسرائيل، وجد يوم الموت زاملتين لا كتاب، وأخذ ما وجاء يحدث منهما، لعل هذا من الزاملتين الذي وجدهما يوم اليرموك.
قال الشافعي رحمه الله: أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، أخرجه البخاري ومسلم.
هذا من صحيح سعيد، قيل إنه صحيح سعيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وفي الوعيد الشديد على من شرب الخمر أنه لا يشرب، أنه يحرم في الآخرة، وفي أن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه ولا يحرم في الآخرة، لأن الخمر مشرب أهل الجنة. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير عسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يعني هذه أنواع الأنهار، أنهار من الماء، وأنهار اللبن، وأنهار الخمر، وأنهار العسل. قال: من خمر لذة للشاربين، وخمر الدنيا خمر الآخرة خمر لذيذة، لا تقطع الرأس ولا تذهب العقل، لا تقتال العقول، وليست كريهة المذاق بخلاف خمر الدنيا، فإنها كريهة المذاق وتصدع الرأس وتغتال العقول وتعقل صعبها بمجاري. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن تاب تاب الله عليه. وهذا الحديث هي أنها الوعيد الشديد على من مات على شربها من غير توبة، وفي أن من تاب فإنه لا يحرم بشربها يوم القيامة. نعم.
وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، من شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب من وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة.
كل مسكر، وهذه قاعدة كلها، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر، هذه مصيغة العموم، كل مسكر خمر، كل ما يسكر شراب أو طعام أو مشموم أو أقراص، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. لذلك الكولونيا، الكولونيا اللي يشربها بعض الناس، بعض الجهال، بعض السفهاء يشربها كالكولونيا، ومادة سامة وتسكر، ومادة سامة أيضا تقتل، ومع ذلك بعض السفهاء يشربونه، يشربون الكولونيا، هذه الكولونيا. ولذلك لا يجوز استعمال ما فيه نسبة كبيرة من الكولونيا، لا يجوز استعماله في بعض الناس يستعمله في الأطياب في الطيب، وليس بطيب حقيقة. وإذا كان نسبة كبيرة من 8% فلا يجوز هذا، لأن خمر، والخمر نجسة عند جمهور العلماء، فلا يجوز فلا تطبخ بالكولونيا. نعم، التي فيها هذه النسبة. نعم. أما إذا كانت نسبة قليلة مغمورة فلا يؤثر. نعم.
وعن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل في من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقتهم امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة، فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكني دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر، فسقته كأسا فقال: زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس.
سأل الأشياء الثلاثة كلها، وتساهل في الأول، قال: إما أن تفعل فاحشة، وإما أن يقتل هذا الغلام، وإما أن يشربها، قال: أسألها شرب الخمر، فأعطته كأسا فسكر، ثم قال: زيدوني، ففعل فاحشة وقتل الغلام، فعلى الثلاثة كلها، فلهذا سميت أم الخبائث خمر، صلى الله عليه، لأنه إذا سكر غاب عقله، يفعل كل شيء، صلى الله عليه. نعم.
فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه، رواه البيهقي، وهذا إسناد صحيح، وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر.
إذا صح هذا إسناد صحيح، تكلم عليه في أحد تخريج في المؤلف.
نعم. قال: وهذا إسناد صحيح، وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر مرفوعا، والموقوف أصح، والله أعلم.
يعني موقوف على عثمان رضي الله عنه، صحيح موقوف على عثمان.
وروى الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما حرمت الخمر قال الناس: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها، فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى آخر الآية. ولما حولت القبلة قال ناس: يا رسول الله إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس. فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وعن عبد الله
يعني من مات ليس عليه شيء، فمن مات قبل أن تحرم الخمر فليس عليه شيء لأنه ما فعل شيئا حرمه الله في ذلك الوقت، ولهذا أنزل ليس على الذي عمل الصالح الجناح بما طيب. وكذلك من مات والقبلة إلى بيت المقدس فعمله صحيح، لأن القبلة في ذلك الوقت هي بيت المقدس، ولهذا أنزل الله ما كان الله يضع إيمانكم، يعني صلاتكم على بيت المقدس تسمى الصلاة إيمانا. وهذا من الأدلة على إبطال مذهب المرجئة الذين يقولون أن الأعمال غير داخل مسمى الإيمان، لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله يضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس فسماها إيمانا، دل على أن الأعمال من الإيمان خلاف المرجئة.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريقه.
كيف قوله منهم في الحياة ونزلت في الذين ماتوا؟ لا تشمل الأحياء والأموات جميعا. فقيل لي أنت منهم، قد تكلم على الحديث هذا عبد الله مسعود. الحديث الأول أنها نزلت في الذين ماتوا قبل أن تحرم، عبد الله مسعود قال له أنت منهم وهو حي، يعني لا تشمل الأحياء والأموات. الأحياء ليس عليهم جناح في شربها قبل أن تحرم، والأموات كذلك. نعم.
صلى الله عليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. عنوان حرمة الصيد في الحرم والإحرام. قال الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه. وقال مجاهد تناله أيديكم يعني صغار الصيد وفراخه، ورماحكم يعني كباره. وقال مقاتل بن حيان أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم فلم يروا مثله قط فيما خلا فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيادي والرماح سرا وجهرا لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره، كما قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله هاهنا فمن اعتدى بعد ذلك، قال السدي وغيره يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم، فله عذاب أليم أي لمخالفته أمر الله وشرعه.
هذه الآية فيها خطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فالخطاب موجه للمؤمنين يحذرهم تعالى من تناول الصيد وهم محرمون. يا أيها ليبلونكم الله يعني ليختبرنكم في شيء من الصيد، وهذا في بعد أن أحرموا السنة الثالثة في الحديبية لما أحرموا صارت هذا الصيد تغشاهم ابتلاء وامتحان من الله تناله أيديهم ويغشاهم في أماكنهم، تناله أيديهم صغار الصيد يستطيعون يأخذها بأيديهم وكباره برماحهم فغشاهم ويدور بينهم ولكن الصحابة رضي الله عليهم امتنعوا ولم يتناولوا المحرم سهلا لأمر الله وأمر رسوله. ولهذا قال لا يبلغ تحذير تحريما لا يبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ابتلاء والتكلف ابتلاء وامتحان. ثم بين الله الحكم فقال ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم الله من يخافه بالغيب يعني ليعلم ليظهر علم الله وإلا فالله عالم بما سيكون. والمعنى ليعلم علم ظهور ليعلم علم ظهور يكون عليه الجزاء. ليعلم الله من يخافه بالغيب يعلم الله من هو الذي يخشى الله بالغيب ويعلم أن الله حرم فيمتنع. ومن لا يخاف الله يستطيع أن يأخذ سرا ولا يعلم عنه. ولكن المؤمن الذي يخشى الله بالغيب فإنه لا يتناول المحرم سواء كان عند الناس أو وحده. الصحابة رضي الله عليهم عصمهم الله ونجحوا في الاختبار فلم يتناول ما حرم الله عليه. ولا نعلم أن أحد من الصحابة تناول الصيد وهو محرم. أما بنو إسرائيل أصحاب السبت فلهم الله بالحوت حرم الله على صيد الحوت يوم السبت اختبرهم. ومن اختباره وابتلائه أن صار الحيتان لا تأتي إلا يوم السبت وبقية الأيام لا تأتي فلم يصبروا ما صبروا. انظر إلى فرق بين الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل. بنو إسرائيل حرم الله عليهم صيد الحوت يوم السبت فابتلاهم الله لأن كانت الحيتان لا تأتي إلا يوم السبت فلم يصبروا حفروا له حفائر تقع فيها يوم حفروا له حفائر يوم الجمعة فتقعوا فيها في يوم السبت ويأخذون يوم الأحد حيلة حين لا تبيح المحرم. فجاءتهم العقوبة ومسخهم الله كرة الخنازير نعوذ بالله. والصحابة رضي الله عليهم حرم الله عليهم الصيد وهم محرمون وابتلاهم بأن كانت الصيد تغشاهم وينالونها بأيديهم ورماحهم ولكن الله سبحانه وتعالى قصمهم وسلمهم فلم يتناولوا المحرم. وهذا هو الفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل. هذه الأمة فضلها الله سبحانه وتعالى فضل علماءها على علماء بني إسرائيل وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. نعم. ولهذا قال سبحانه ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم الله من يخافه بالغيب يعني وهذا هو الإيمان الذي ينفع. أما في حال الشهادة وفي حال لأنهم يستطيعون أن يتناولوها سرا وأما أمام الناس فإنهم لا يتناولونها لكن قد يتناولونها سرا. وهذا قال سبحانه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذا وعيد شديد لمن اعتدى بعد هذا التحذير والإنذار والإعلام. نعم.
ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ونهي عن تعاطيه فيه. ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. أخرجاه. ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه بمثله. وعن أيوب رضي الله وعن أيوب قال قلت لنافع فالحية؟ قال الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها. وألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد لأنها أشد ضررا منه أو لأن الكلب يطلق عليها فالله أعلم.
الكلب يطلق على كل من له ناب فيشمل هذه الأشياء يشمل الذئب والفهد أو أنها أشد ضرر مثل الحية. الحية أشد ضرر من العقرب جاء في بعض أثر الحية نصف الحية. الله تعالى قال يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم نهي عن قتل الصيد في حال الإحرام. وهذه استثناءات خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فواسق لأن خرجت عن طبيعة غيرها بالإيذاء فسمى فاسق وكل ما خرج عن غيره بالإيذاء سمي فاسق. الفأرة، والفأرة فاسق لأنها تؤذي تخرب تفسد تخرق، خرجها طبيعة بالإله فليس سمى فاسق الفأرة. والحدعة وهي الطائر الذي لأنها تخطف اللحوم تذهب في الجو وتخطف الشيء الأحمر، وقد تخطف الغلمان فهي فاسق الفأرة والحدعة. والكلب العقور لأنه يعقر الناس ويؤذيهم، والعقرب كذلك التي الناس بسمها الحدعة الفأرة والحدعة والعقرب والكلب العقور والغراب، الغراب لأنه فاسق لأنه يأكل سنبل الزرع، ولأنه ينقض الدبر في ظهر البعير الدبر الجرح، الجرح إذا برئ من الجرح البعير يأتي من فسق الغراب ينقضه حتى يعود الجرح مرة أخرى، هذا فاسق خرج عن غير في طبيعة من طبيعة. هذه الأشياء الخمسة كلها فاسق لأذيتها، وينقض الغراب هذا يأكل السم والزرع وينقض الجرح، إذا برئ الجرح اللي في ظهر البعير ينقره من جديد حتى يعود الجرح، هذا من فسقه. ومن سمي الفاسق من العاصي بني آدم، سمي الفاسق بخروجه عن الطاعة إلى المعصية، الفاسق هو المرتكب الكبيرة كالزنا والسرقة، هذا فاسق مؤمن ضعيف الإيمان وقال فاسق بخروجه عن طاعة الله عز وجل بالمعاصي. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحداءة والسبع العادي.
هذه الأخرى صريحة في قتله يعني يقتل.
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن. عنوان: جزاء قتل الصيد في الحرم أو الإحرام. وقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإحرامه.
ومن قتله منكم متعمدا.
وقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. أحسن الله عليك. وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإحرامه. فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه، أحسن الله عليك، عفى الله عنك، مع ذكره لإحرامه، فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل إحرامه، وهو قول غريب. والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه. وقال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس.
يقول مجاهد قول غريب، قول بطل إحرامه، إن هذا إنما في الناس، والمتعمد بطل إحرامه، هذا قول غريب ليس بصحيح. الصواب أن إحرامه ما يبطل، قتل الصيد ما يحرم لكن عليه الجزاء، ما يبطل إحرامه سواء قتل متعمدا أو ناسيا. وهذا عند العلماء الناسي والمتعمد سواء في الجزاء، يعني نفس لا بد من تلاف نفس، لا بد من الفدية، لا بد من الجزاء. فإذا قتله ناسيا متعمدا فعليه الجزاء بالكتاب، وإذا قتله ناسيا فعليه الجزاء بالسنة. ومن بعض العلماء أخذ لفظ الآية وقال أن الناس ليس عليه شيء. نعم. لكن المعروف عند جمهور العلماء أن الناس والعامد كل منهما عليه الجزاء، إذا قتل الصيد لا بد من الجزاء، إن كان عامدا عليه الجزاء بالقرآن، وإن كان ناسيا عليه الجزاء بالسنة. إن ما في شك العامد يأثم، أما الناسي فلا أثم عليه. نعم.
ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. وفي قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم دليل لوجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي كما حكم به الصحابة في المثل، فإنهم حكموا في النعامة ببدنة وفي بقرة الوحش ببقرة وفي الغزال بعنز. وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة، رواه البيهقي. وقوله يحكم به ذوى عدل منكم يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير المثل عدلان من المسلمين. وروى ابن جرير عن أبي جرير البجلي قال أصبت ظبيا وأنا محرم فذكرت ذلك لعمر فقال ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك، فأتيت عبد الرحمن وسعدا فحكما علي بتيس أعفر. وروى ابن جرير عن أعفر وروى ابن جرير عن طارق قال أوطأ أربد ظبيا أوطأ أربد ظبيا فقتله وهو محرم، فأتى عمر ليحكم عليه فقال له عمر احكم معي، فحكم فيه جديا قد جمع الماء والشجر. ثم قال عمر يحكم به ذوى عدل منكم. وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال أي إذا لم يجد أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هديا بالغ الكعبة الآية قال فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام 6 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد صام 20 يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم 30 مسكينا، فإن لم يجد صام 30 يوما، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد الطعام مد يشبعهم.
هذا الآية فيها بيان حكم من قتل الصيد متعمدا، قتل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو على ذلك صياما. المعنى أن من قتل صيدا فإن عليه الجزاء، وهذا يختلف اختلاف الصيد، فإن كان الصيد له مثل فإن عليه أن يخرج المثل، والمثل هو ما قضى به الصحابة وما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قضى في الضبع شاة، فإذا قتل ضبعا فعليه شاة، والصحابة قضوا في النعامة بدنة، إذا قتل نعامة فإنه عليه بدنة بعير، قالوا لأن النعامة تشبه البعير في طول الرقبة، وإذا قتل حمامة فإن عليه شاة لأنها تشبه الشاة في عب الماء تعب الماء عبا، وإذا قتل بقرة وحش فإن عليه بقرة، وكذلك الأيل والتيل فيه بقرة، والربوع فيه جفرة، وهكذا. هذا كل قضاء بالصحابة، فالذي قضاء بالصحابة إذا قتل صيدا قضاء بالصحابة بمثله فإنه يعمل بقضاء الصحابة، فإن كان لا يوجد له مثل فإنه يقوم، والذي يحكم به عدلان، اثنان عدلان، مما حصل عمر رضي الله عنه صار معه قال كن معي، صار عدلين، كذلك عبد الرحمن العوف عدلان يحكمان ينظران هذا السيد الذي قتل، إن كان له مثل يحكم عليه بالمثل، وإن لم يكن مثل يحكم عليه بالقيمة، يقوم كم يقوم، يقوم كذا قيمته، ويشترى به طعاما ويطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل مسكين يوما. إذا كان مثلا قدر قتل مثلا صيد ليس له مثل، وبعضهم يقول أيضا حتى له مثل يخير بين إخراج المثل وبين إخراج القيمة وبين الصيام. فإذا كان مثل قدر بعير مثلا في قدر قيمته مثلا في آلاف، 5000، فإنه إما أن يخرج، إما أن يشتري هذا البعير ويتصدق به، وإما أن يشتري بقيمته طعام 5000 يشتري بها كم عصا، كل يطعم كل سنة نصف صاع، أو يقدرها ويقدر ويصوم بدلها، يصوم عن كل يوم مسكين. فإذا كان مثلا يأخذ مثلا 100 صاع يصوم 100 يوم، وهكذا يختار. من المعلوم لا يختار الصيام، الصيام سيكون عليه كثير، بينما يختار الإطعام. الله تعالى يقول من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به منكم، يحكم به ذوى عدل منكم اثنين عدلين، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، إما أن يخرج المثلي وحينئذ هذا المثل يشتريه ويذبحه ويصله إلى مكة، يذبحه مكة ويفرقه على المساكين، أو يشتري طعاما ويطعم كل يوم مسكين نصف، أو يقدر أو يصوم بدل كل إطعام يوم. هذا معنى قوله تعالى فكفارة الإطعام هدي باب الفهم، أو كفارة الطعام مساكين، أو عدل ذلك صيام، خير بين الثلاثة. أي على كل مد أقرب نصف الصاع، لأن مد هذا إنما هو من اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، الأصل نصف الصاع، والمد أقل، المد ربع صاع، الصاع عن مدين، عن كل مدين مسكين وطعم مدين، هذا اللي تلف الحديث. لكن معاوية رضي الله عنه اجتهد في خلافته وقال إني أرى أن السمرة هذه يعني الحنطة يقوم المد منها مقام المدين، فأخذ به الناس. نعم.
وقوله ليذوق وبال أمره، أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة، عفى الله عما سلف، أي في زمن الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية. ثم قال ومن عاد فينتقم الله منه، أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. قال ابن جريج قلت لعطاء ما عفى الله عما سلف؟ قال عما كان في الجاهلية. قال قلت ومن عاد فينتقم الله منه؟ قال ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة. قال قلت فهل في العود من حد تعلمه؟ قال لا. قال قلت فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله ولكن يفتدي. رواه ابن جرير. وقيل معناه فينتقم الله منه بالكفارة، قاله سعيد بن جبير وعطاء ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء، ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة، وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. وقال ابن جرير في قوله والله عزيز ذو انتقام يقول عز ذكره والله منيع في سلطانه لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، له العزة والمنعة. وقوله ذو انتقام يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه.
هذه الآية الكريمة فيها الوعيد الشديد على من تعمد، قال تعالى ليذوق وبال أمره، بين الله تعالى أنه وجب الكفارة ليذوق عقوبة سرية على المحرم. ثم قال عفى الله عما سلف يعني عما مضى في الجاهلية، فإنه بعد الإسلام لا يؤخذ بالإنسان، ومن عاد بعد الإسلام بعد العلم فينتقم الله منه. قال وعيد شديد، والله عزيز قوي لا يغالب ذو انتقام، والكفارة لازمة عليه في الإسلام. نعم سم.
أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد لابن القيم: ولما كان الشرك العملي أغلب على النفوس لمتابعة الهوى، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته، وقلعه أشد من قلع الشرك العلمي، لأنه يزول بالحجة، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه. جاء التأكيد والتكرير في قل يا أيها الكافرون، ولهذا كان يقرأ بهما في ركعتي الطواف، لأن الحج شعار التوحيد، ويفتح بهما عمل النهار ويختم بهما عمل الليل. أحسن الله عليك. ولما كان الشرك العملي أغلب على النفوس لمتابعة الهوى، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته، وقلعه أشد من قلع الشرك العلمي، لأنه يزول بالحجة.
الشرك العلمي يزول بالحجة، والشرك العملي قد يرتكب الإنسان وهو يعلم. قل يا أيها الكافرون تزيل الشرك العملي، قل هو الله تزيل الشرك العلمي. نعم
بسم الله عليك. ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه. جاء التأكيد والتكرير في قل يا أيها الكافرون، ولهذا كان يقرأ بهما في ركعتي الطواف.
فذا التكرير: لا أعبد ما تعبدون، ولا تعبدون ما أعبد، ولا أنا أعبد ما عبدتم، ولا تعبدون ما أعبد. لأن الشرك العملي صعب اقتلاعه من النفوس. نعم
أحسن الله عليك. لأن الحج شعار التوحيد، ويفتتح بهما عمل النهار ويختتم بهما عمل الليل.
نعم، يفتتح بهما عمل النهار لأن يقرأ بهما في ركعتي الفجر، واختتم بهما عمل الليل في الوتر، وفي ركعة الطواف، لأن التوحيد شعار الحج، والحاج يبتدئ إحرامه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومنك لا شريك لك. شعار التوحيد يلبي بالتوحيد. قال جابر رضي الله عنه: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل بالتوحيد. نعم
أحسن الله عليك. وكان يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، وقد غلا فيها طائفتان، فأوجبها طائفة من أهل الظاهر، وكرهها جماعة وسموها بدعة، وتوسط فيها مالك وغيره، فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا.
لا أصيجاع بعد سنة الفجر فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أذن الفجر أذن بلال وصلى ركعتين واضطجع على شقه الأيمن. فهذه الضجعة هل هي سنة أو بدعة؟ غلا فيها قوم كالظاهرية، قالوا إنها واجب، قالوا بحسب يجب عليها أن يضطجع، ومن لم يضطجع لم تصح صلاته. يضطجع على شقه الأيمن ولو في المسجد تبارك. وكرهها قوم آخر فقالوا إنها بدعة، والأقرب أنها سنة لمن صلىها في البيت، لمن صلىها في البيت يضطجع على شقه الأيمن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في المسجد فلا، فإن الصحابة لم يفعلوا هذا في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها في بيته، وليست واجبة، إن تركها ولا حرج عليه. وقد غلا، يقول قد غلا فيها قوم،
وقد غلا فيها طائفتان، فأوجبها طائفة من أهل الظاهر، وكرهها جماعة وسموها بدعة.
قال يجب على كل مصلي أن يضطجع على شقه الأيمن، وإيش؟
الله لي. وسموها وكرهها جماعة وسموها بدعة.
نعم. بس.
وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة وكرهوها لمن فعلها استنانا.
أيضا كذلك هذا ليس به. ومن فعلها راحة فلا بأس به. ومن فعلها استنان مكروه. وهذا أيضا ليس بجيد. كراهة كيف فعل الرسول ثم قال بالكراهة. الأقرب أنه تفعل في البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم انا ذكرنا هذا يقول بحسب من لم يصدها رجعه لم تصح صلاته. هذا من الغلو. هذا من الغلو. هذا غلو. بحسب رحمه الله له فيه اشياء يغلو فيها. هذا من الجمود على الظاهر. يجمد على الظاهر. ولكن في العقيده والصفات يؤولون. من الجمود على الظاهر انه قال من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يبول أحدكم ما يدعي إلا يدي ثم ينفصل منه. يقول هذا لا يبول لكن لا تهوط ما في معنى لا تهوط فيه. يعني رسول إذا بعد ما قال إذا تهوط هذا من الغلو. تهوط أشد. وكذا يقول النبي المرأة لا تنكح الأيام حتى تستمر ولا البكر حتى تستأذن. قيل رسول الله قال أن تسكت. قال لو تكلمت ما يعتبر إذن لازم تسكت. جمود على الله. هذا من الجمود على الله. نعم.
صلى الله عليه. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الليل حضرا ولا سفرا.
يدع لم يكن يدع.
أحسن الله عليك. لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الليل حضرا ولا سفرا. وإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة.
لم يكن إيش؟ لم يكن يدع على يدع. ليس جواب. هنا جواب. جواب الأمر تتعمل تجد هنا ليس جواب. لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع. نعم كما قال. لم يكن
صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الليل حضرا ولا سفرا.
يعني لا يتركها. يدع يترك لا يتركها حضرا ولا سفرا. صلاة الليل مشروعة في الحضر وفي السفر. إنما السنة الرواتب هي التي لا تفعل في السفر عند جمع المحققين والجمهور يرون أنها تفعل أيضا. نعم.
وإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة.
لأنه عليه الصلاة كان يصلي في الغالب كما قال عائشة 11 ركعة. قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا يعني في الغالب. وإلا فقد صلى 13 ركعة كما في حديث ابن عباس. وأوتر بسبع وأوتر بتسع كما في صحيح البخاري. لكن هذا في الغالب. في الغالب كان يصلي من الليل 11 ركعة. فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. يعني زاد ركعة. لأن النهار ما فيه ما فيه ما فيه وتر. فيزيد ركعة في النهار. إذا كان يصلي بالليل 11 ركعة صلى بالنهار 12 ركعة. نعم نعم. ما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال. نعم.
بسم الله عليك. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله.
سمعت
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله كتحية المسجد والكسوف والاستسقاء، لأن المقصود به أن تكون آخر صلاة الليل وترا.
يعني كان يقضيها كان النبي يقضيها. وهذا دليل على أنه لا يقضى. مثل صلاة الكسوف لا تقضى، صلاة الاستسقاء لا تقضى. ذهب صلاة الكسوف وانتهى وصلى الناس ما يقضيها الآن بعد ذهاب الكسوف انتهى. كذلك الاستسقاء إذا استسقى الناس وانتهوا ما يقول أريد أن أقضي صلاة الاستسقاء. كذلك الوتر قيام الليل الوتر إذا فات الوتر في النهار لا يقضى في النهار وتر، وإنما يقضى شفع. وسمعت شيخ الإسلام
السلام عليكم. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله كتحية المسجد.
من محله من الليل. نعم. كتحية المسجد إذا جلس مضى مدة خلاص فات محله. جلس إنسان في المسجد دخل المسجد وجلس ما صلى تحت المسجد لما صلى بعد نصف ساعة قال أريد أن أصلي تحت المسجد فات محله. هذا المسجد عند الدخول ما هو بعد مضي مدة. وكذلك صلاة الاستسقاء إذا فاتت لا تقضى كصلاة الكسوف. نعم
السلام عليك. كتحية المسجد والكسوف والاستسقاء، لأن المقصود به أن تكون آخر صلاة الليل وترا.
نعم.
وكان قيامه بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة، حصل الاتفاق على 11 ركعة، واختلف في الركعتين الأخيرتين، أحسن الله عليك. وكان قيامه بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة حصل الاتفاق على 11 ركعة، واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعتا الفجر أم غيرهما.
يعني اتفاق على 11 ركعة، وما هي 13 ركعة؟ قال بعضهم إن ركعتين إنما هو إنما هن ركعتي الفجر، وقيل ركعتين يفتتح بهما صلاة الليل من أولها، والبقي 11 ركعة، وركعتان يفتتحهما قبل الليل قيام الليل، ركعتين خفيفتين. لا يصح هذا، من أصح إيش؟ من فاته ولا فليصلي إذا أصبح، لا يصلي إذا أصبح، وإنما يصلي بعد طلوع الشمس، يقضي بعد ارتفاع الشمس. أما إذا طلع الصبح انتهى، إذا أذن الفجر طلع الصبح ما يصلى. صح الحديث؟ لا صح الحديث. نعم.
السلام عليكم. فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها، جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة كان يحافظ عليها دائما، وما زاد على ذلك فغير راتب.
على كل حال هذا أقرب أنها النصرات التي تنوعت، وأنها مرة 11 مرة 13، وجاء في صحيح البخاري أنها أوتر أحيانا طال الحمد بتسع وأوتر بسبع أيضا. نعم. وما 11 هذا في حديث عائشة، و 13 في حديث ابن عباس.
فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرأه كل يوم وليلة 40 مرة، والله المستعان.
40 يعني مع الرواتب، الرواتب كم؟ 17 ركعة، والرواتب الفرائض 17 ركعة، والفرائض الرواتب السن الرواتب 12 ركعة، 11 12 23 ها 11 نعم لا الفرائض، الفرائض والسنن الرواتب 11 الفرائض 11 ركعة، والرواتب 12 ركعة 23 وإيش و... نعم وصلاة الليل 11 ركعة 23 ها نعم الجميع 40. نعم. المؤلف يقول ينبغي أن يحافظ على الورد 40 ركعة في كل في اليوم والليلة، 11 ركعة الفرائض، 13 السنن الراتب، 17 الفرائض، 17 فرائض، 11 و 11 ركعة صلاة الليل، و 12 رواتب، يعني الجمعة الضيف. نعم. فالمؤلف يقول ينبغي أن يحافظ على الورد في يوم الليلة 40، فمن قرأ باب 40 مرة في اليوم الليلة حري بأن يجاب. نعم. يعني هذا فيه رأي في رجع، فيرجو ما عند الله ويعمل الخير ويحسن الظن بربه عز وجل. نعم. ويفعل الأسباب للمحافظة على هذه الركعات. نعم.
أحسن الله عليك. وكان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
قف على وكان الشيطان الليل.
هذا السائل أحسن الله إليك يسأل عن وقت صلاة الضحى، هل تجوز الساعة 11، ومتى يصليها وقتها الأفضل؟
نعم، وقت سنة الضحى من ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو بثلث ساعة إلى قبيل الزوال، قبل أن تزول الشمس، قبل أن الظهر 10 دقائق أو ربع ساعة أو 10 دقائق، كل هذا وقت الضحى، ولكن أفضلها حين تشتد حرارة الشمس، حين يرتفع النهار، وهي صلاة الأوابين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل ولد الناقة، حين تصيبه الرمضاء، هذا يكون في التاسعة والنصف العاشرة، هذا هو وقت صلاة الأوابين، هذا هو الأفضل. وما قبله وما بعده كل وقت الصلاة، بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال كل هذا وقت صلاة الضحى يتم. نعم، إذا أذن وهو صلى الوتر يتم، لكن إذا أذن وما شرع في الوتر خلاص انتهى. نعم،
عفى الله عنك. وهذا السائل يسأل عن الفرق بين صلاة الليل وصلاة الوتر، هل بينهما فرق؟
لا، هي صلاة الليل تسمى صلاة الليل، هي وتر، هي الوتر وهي صلاة الليل، يوتر بإحدى عشر ركعة ويصلي إحدى عشر ركعة، المعنى واحد. نعم، وفق الله الجميع طاعته وثبت الجميع، صلى الله عليه وسلم.